برسالته منه ودراسات آيات الأسماء والصفات، وهذه صفات الأفعال جاء في القرآن بكثرة واستدخال في بها الوصف المخلوق، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق، كمخالفة تلك المخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله في أول الرسالة قدم بمقدمة مهمة تتعلق ببيان معتقد السلف في آيات الصفات والطريق الذي هو المنجي في هذا الباب، وبيّن أن معتقد السلف في باب الصفات يقوم على أسس ثلاثة دل عليها القرآن، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين، وقطع الطمع في إدراك كيفية صفات الله عز وجل. ثم بين أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات هذه من الأمور التي كان السلف ينهى عنها، وقلنا لك بأن مراد المصنف رحمه الله هو الخوض فيها بغير دليل كما خاض فيها المعطلة والممثلة والمحرفة، أما البحث فيما دل عليه الدليل فهذا مشروع وجائز، بل واجب ومستحب. ثم ذكر قواعد مهمة في الرد على من انحرف في هذا الباب من الممثلة والمعطلة بجميع أصنافهم، التعطيل الكلي أو التعطيل الجزئي، وذكر بأن ما سلكوه مخالف لدلالة القرآن وصريح السنة وما كان عليه سلف الأمة الصالح، وأن هذه التقسيمات التي جاءوا بها وهذا الحصر الذي حصروا فيه بعض الصفات لا دليل عليه لا من الشرع ولا من العقل. ثم رد عليهم فيما يسمونه بالصفات المعنوية، وبين أن ما يقال في هذه الصفات يقال في بقية الصفات التي نفوها أو حرفوها، وأن هذا الحصر لا دليل عليه، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق لائقة بضعفه وقصوره. ثم انتقل إلى ما يسمونه بالصفات السلبية، والتي زعموا فيها أن السلب فيها محض والنفي محض لا يتضمن ضده من الكمال، وحصرها في خمس أو ست صفات، وهذا الحصر لا دليل عليه. وكذلك يقال في هذه الصفات ما يقال في بقية الصفات. ثم انتقل إلى ما يسمونه بالصفات المعنوية، وهذا التقسيم قد اضطربهم فيه، وقلنا بأن هذا التقسيم جاءهم من ابتداع أبي هاشم الجبائي المعتزلي بما يسمى بالحال المعنوية التي لا تعقل، والتي هي قال حال بين الوجود والعدم، ولهذا اضطرب المتكلمون فيها وحاروا وقالوا وجود الحال من المحال، وأن هذه من الأمور التي لا تدركها العقول، ولهذا وقع في هذا المتكلمون فأثبتوا ما يسمونه بالصفات المعنوية، وذكر القاعدة في الرد عليهم من جهة الشرع والعقل. ثم انتقل إلى ما يسمى بالصفات صفات الأفعال، قال وهذه صفات الأفعال جاءت القرآن الكريم بكثرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق كالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق، وهذه القاعدة التي يؤكد عليها المصنف رحمه الله في الرد على هؤلاء المبتدعة. أهل العلم رحمهم الله لهم عدة طرق في تقسيم الصفات، فيقسمون الصفات من حيث الثبوت والنفي إلى قسمين. هناك صفات ثبوتية أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل. النوع الثاني الصفات المنفية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه فننفيها كذلك عن الله، والنفي فيها ليس نفيا محضا بل يتضمن ضده من صفات الكمال. ثم لتعلم أن القاعدة أن الإثبات مفصل والنفي مجمل، هذه القاعدة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فإذن أهل العلم يقسمون الصفات بحسب الثبوت والنفي إلى صفات ثبوتية لله وصفات منفية عن الله عز وجل. أما ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فما الموقف؟ فالجواب أننا نتوقف في اللفظ، نتوقف في اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، ونستفصل في المعنى. فإذا وافق المعنى ما دلت عليه النصوص أثبتنا، وما لم يدل تدل عليه بل هو مخالف فإننا ننفيه. مثل صفة الجهة التي يطلقها المتكلمون، فنتوقف في هذا اللفظ ونستفصل من القائل، نقول ما مرادك باللفظ بلفظ الجهة؟ إن قال أعني جهة العلو فنقول نعم هذا حق، ولكن عبر بما عبر به القرآن. أما إن قال أنا أعني جميع الجهات فنقول لا، الخالق منزه عن ذلك. فإذا الألفاظ التي لم يرد فيها إثبات ولا نفي نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. من جهة أخرى يقسم أهل العلم الصفات إلى قسمين من حيث تعلقها بذات الله عز وجل وأفعاله. فهناك صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل ملازمة، كصفة العلو وصفة العلم والرحمة والرأفة، يسميها العلم صفات ذاتية لا تنفك عن الخالق بأي وجه من الوجوه. النوع الثاني صفات فعلية متعلقة بالمشيئة، يفعلها عز وجل متى شاء كيف شاء إذا شاء. والصفات الفعلية لا منتهى لها، فالله عز وجل يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء، فعال لما يريد. هذه الصفات الفعلية من أهل العلم من يقسمها إلى قسمين، يقول صفات فعلية لها سبب معلوم مثل الرضا، فإذا وجد السبب وجد الفعل. والنوع الثاني صفات فعلية ليس لها سبب، مثل صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. ومن أهل العلم من يقسم هذه الصفات الفعلية أيضا إلى قسمين، يقول صفات فعلية لازمة كصفة الاستواء وصفة النزول والمجيء والإتيان. والنوع الثاني صفات فعلية متعدية كصفة الخلق والإعطاء. هناك صفات يمكن أن توصف بأنها ذاتية وفعلية في آن واحد من وجه دون وجه، كصفة مثلا صفة الكلام لله عز وجل، فيمكن أن توصف بأنها ذاتية وفعلية. فمن حيث نوع الصفة نقول ذاتية متصف بها دائما. ومن حيث الآحاد تكون صفة فعلية، فمن الصفات من تكون ذاتية وفعلية بحسب متعلقها. هذا هو التقسيم المعروف عند أهل الحق. المعطلة نفوا هذه الصفات، نفوا جميع الصفات الفعلية لشبهة، قالوا لأن هذه الصفات الفعلية إذا أثبتناها للخالق فشبهناه بالمخلوقين لأنها حادثة، قالوا والحادث لا يقوم إلا بحادث، فبناء عليه فإنهم ينفون هذه الصفات عن الله عز وجل بزعمهم أنهم ينزهون الخالق عن الحوادث. قالوا إذا أثبتنا هذه الصفات فهي صفات حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، فيلزم منها أن يكون الخالق حادث، فنفوا عن الخالق هذه الصفات بهذه الشبهة. والجواب عن هذه الشبهة أنها مصادمة للنصوص الصريحة الصريحة في إثبات هذه الصفات لله عز وجل. ثم أيضا هي دعوة باطلة في نفسها عقلا، فنقول أن دعوة أن الحادث يقوم بحد هي دعوة باطلة، فإنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل. فهذه الصفات صفات الأفعال التي نفاها المتكلمون لهذه الشبهة، فقالوا بأنه لا ينزل ولا يحب ولا يكره ولا يرضى ولا يغضب إلى غير ذلك من صفات الأفعال، فحرفوها ونفوها عن الخالق لهذه الشبهة. المصنف رحمه الله رد عليهم بقاعدة في أن الله عز وجل أثبت لنفسه في كتابه هذه الصفات وهو أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، أعلم بنفسه من هؤلاء المتكلمون، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأصدق الناس وأنصح الناس وأفصح الناس، ومع ذلك أثبت لربه عز وجل هذه الصفات، فنثبتها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من الإثبات مماثلة الخالق المخلوق، بل صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. نعم. فقال المصنف رحمه الله
إن ذلك أنه وصف الصفة جل وعلا بصفة الفعل التي أنه يرزق الخلق، قال جل وعلا ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما أنفق من شيء فهو ينفقه وهو خير الرازقين،
إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إثبات هذه الصفة لله عز وجل. لاحظوا في الآية الأولى أين صفة الرزق؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق، أين الصفة؟ الرزاق اسم من أسماء الله الرزاق، وفي الحديث الرازق، والجواب أنه ما من اسم إلا ويتضمن الصفة، القاعدة ما من اسم إلا ويتضمن الصفة، فهذه الصفة أخذت من اسمه عز وجل الرزاق ذو القوة المتين. الآية الأخيرة ربما هي سقطت في بعض النسخ عندكم، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، فالله عز وجل وصف نفسه بأنه رزاق يرزق من يشاء من عباده ويبسط الرزق لمن يشاء. نعم.
ووصف بعض المخلوقين من صفة الرزق قال وإذا مرت قسمة القربى والمتمر والمساكين فارزقهم به ولا تدرسوا فلا أموالكم التي جعل الله لكم وارزقوهم فيها وعلموا الوجود لهم رزقهم.
إذا الله عز وجل وهو أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثا، وصف بعض خلقه بأنه يرزق، لكن هل يقول عاقل بأن رزق المخلوق كرزق الخالق؟ لا يقول هذا. رزق المخلوق يناسب حاله وضعفه وعجزه، وصفة الرزق للخالق تناسب كماله عز وجل المطلق، فلا يلزم من إثبات صفة الخالق الرزاق أن يرزق أن نمثله بالمخلوق، ولا يلزم أيضا أن إذا وصفنا المخلوق بهذه الصفات أننا مثلناه بالخالق. نعم. قال نعم، وهي القاعدة التي ذكرناها، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فلا يلزم من إثبات هذه الصفة لله عز وجل مشابهة المخلوقين. نعم.
وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل الذي هو العمل، قال: أوقف ربي خلق لكم مما عملت أيدينا أن عملتم وأنا مالكون. وصف المخلوقين بصفة الفعل الذي هي العمل، قال: إنما تريدون ما كنتم تعملون. ولا شك أن ما وصف الله به لكان الفعل لكن ما وصف به المخلوق
نعم كسابقتنا. نعم كما تقول.
وصف نفسه بأنه معلم خلقه، اللهم نعم علمه القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يقرأ ربك الأكرم الذي علم من قبل علم الإنسان فهم يعلم، وعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ووصف بعض خلقه بصفة الفعل التي هي الفعل أيضا، قال: ظلمني معك في أمي مرسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، وجمع من كان في قوله يعلمهم مما علمه الله.
وقول الله عز وجل يجمع بين الصفتين يدل على أنه لا تناقض بينهما، كما أنه جمع بين الاستواء والعلو، ولا يمكن أن يتناقض كلام الله عز وجل، فالجمع بينهما في آية واحدة يدل على أنه لا تناقض بينهما، كما أنه قد جمع بين النفي والإثبات في آية واحدة في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمكن أن يتناقض كلام الله، ولهذا هذا الجمع بين الصفات من أقوى الأدلة في الرد على الممثلة والمعطلة، فنقول للممثلة الممثلة لا يلزم من إثبات التمثيل، ونقول للمعطلة لا يلزم من النفي التعطيل. نعم.
ووصف نفسه جل وعلا بأنه يلبي، ووصف المخلوق بأنه يلبي، وجمع بين صفة الفعل من الغيب في قوله جل وعلا: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما ينبأ به وأخبره الله عليها فبعضهم أعرض عنها، فلما ينبأ به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني عليم خبير. ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به من العبد كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. وصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء، قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء.
ومن ذلك صفة العطاء كما قال عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. وقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله عز وجل لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فوصف نفسه بهذه الصفات صفات الفعل، ولا يلزم من هذا مشابهة هذه الصفات لصفات المخلوق. نعم.
ويؤتي كل من فضل فضلا، ووصف المخلوقين بالفعل والإيتاء، قال: وآتيهم إحداهن قنطارا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. ولا شك أن ما وصف الله به هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته،
نعم، هذا ما يتعلق بصفات الأفعال التي أنكرها المعطلة للشبهة التي ذكرناها سابقا. ويقال في بقية صفات الأفعال ما يقال في هذه الصفات سواء بسواء. نعم.
ثم نتكلم على صفات الجلال كالعلو والعظم والكبر والملك والتكبر والجبروت والعزة والقوة وما تعلمها ذلك من صفات الجامعة.
هذه هي الصفات الجامعة، سميت جامعة لأنها تجمع عددا من صفات الكمال. صفات جامعة تجمع عددا من صفات الكمال التي لا حصر لها. مثال صفة العلو، العلو عند أهل العلم ثلاثة أنواع: علو ذات وهو العلو الحسي وهذا الذي أنكره المبتدعة، وعلو الصفات، وعلو الصفات ينقسم إلى علو القدر وعلو القهر. علو القدر الذي هو علو الشأن، وعلو القهر، وهذا العلو معنوي. إذن العلو علو حسي وعلو معنوي، العلو المعنوي الذي هو علو الصفات، علو القدر وعلو القهر. فلاحظ هذه الصفة، صفة العلو صفة جامعة شملت عددا من صفات الكمال. وهكذا يقال في بقية الصفات الجامعة. نعم. المعطلة كذلك نفوا هذه الصفات بالشبهة السابقة، ويرد عليهم كما تقدم بالقواعد السابقة. نعم.
فنجد الله وصف نفسه بالملوك والكبر والعظم، قال في وصف نفسه بالملوك والعظم ولا يكون يحبهما وهو العلي العظيم.
أين صفة العلو؟ وأين صفة العظم والعظمة؟ مشتقة من اسمه العلي، والعظمة أو العظم مشتقة من اسمه العظيم. فالصفات تؤخذ من الأسماء وتشتق من الأفعال أو ينص عليها، هذه مصادر الصفات. العلو أدلته كثيرة، من الكتاب والسنة والفطرة والعقل، هذه أدلة العلو. ولهذا العقل قد يستدل به في بعض الصفات، قد يكون العقل مجال في بعض الصفات، وبعضها لا مجال للعقل فيه، التي تسمى الصفات الخبرية السمعية. وبعض الصفات ممكن تدرك بالعقل كصفة العلو. كذلك الفطرة يستدل بها أيضا على العلو. ولهذا لاحظ حتى في 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 البهائم والحيوانات كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، ذكر بأن حتى البهائم إذا مرضت ترفع رأسها إلى السماء كانت تلجأ إلى ربها. فأدلة العلو أدلة نقلية وعقلية وفطرية، بل قد أوصلها ابن القيم رحمه الله إلى أكثر من 1000 دليل. أدلة العلو أكثر من 1000 دليل، ومع ذلك هذه الأدلة الكثيرة يأتي هؤلاء وينكرون هذه الصفة وينفونها عن الله عز وجل. وتنوعت هذه الأدلة بإثبات العلو، قد تنوعت، فمرة تأتي بالنص على العلو صراحة كما في هذه الآية العلي، وتأتي بذكر الفوقية كقوله هو القاهر فوق عباده، وتارة تأتي بذكر صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون من أين؟ من أسفل أعلى، وتارة بنزول الأشياء من عنده، وتارة بكونه في السماء. أأمنتم من في السماء؟ في السماء يعني على السماء، لأن في تأتي في اللغة العربية بمعنى على، أو في السماء بمعنى في العلو، فيراد بالسماء العلو، وغيرها من الألفاظ الدالة على العلو. ولأهميتها للصفة قد أفردها بعض أهل العلم بمصنفات خاصة، كالإمام ابن قدامة أفرد مصنفا خاصا في صفة العلو، والذهبي كذلك له مصنف في إثبات هذه الصفة لله عز وجل. نعم.
وقال النصر سيد الكبر والكبر إن الله في هذه الكبيرة عالم غيب شمال كبير متعال وصف بعد الخلقين بأهل الكبار فاخترق تكلم المنكر في كالقول العظيم إنك لتقولون قولا عظيما
إذن الخالق عز وجل وهو متصف بصفة العلو والعظمة اللائقتين به، كذلك وصف بعض خلقه بالعظمة التي يعظم بها بعضهم على بعض، فمن الناس من يعظم بالمال، ومن الناس من يعظم بالسلطان، ومن الناس من يعظم بالجاه، ومن الناس من يعظم بالعلم، وهكذا كل واحد من الخلق إنما يعظم لمعنى دون معنى، بينما الخالق عز وجل يعظم في كل الأحوال، له الكمال المطلق من جميع الوجوه. فكون المخلوق يوصف ببعض الصفات لا يلزم من ذلك المماثلة، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. نعم.
ولا شك أن ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعة كالعلوم والكبر والعلم الجامع ما وصف به المخلوق منها كالمخالفة لذلك قائلين لما عمل المخلوق فلا مناسبة بين ذلك القائل والمخلوق كما لا مناسبة بين صفة القائل وصفة المخلوق. ووصف نفسه بالملك قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس في مقعد صدق عند مليك المقتدر. ووصف بعض المخلوقين بالملك قال فقال الملك إني أرى سبع بقرات منسما فقال الملك ائتوني به وقطبين وراءهم ملك يقول كل سفينة غصبا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ولا شك أن الله جل وعلا أن لله جل وعلا ملكا حقيقيا لا يقبل أمانه وجلاله كذلك المخلوقين ملكا مناسبا لحالهم وكنائهم وعبدهم وافتقارهم.
نعم. وهكذا يقال في هذه الصفة الجامعة كبقية الصفات. قال هنا ولا شك أن لله عز وجل ملكا حقيقيا، أي ليس معنويا كما يزعم المعطلة الذي قد يثبتونها ولكن يفسرونها بأن أشياء معنوية فيحرفونها، بل هي صفات حقيقية لائقة به عز وجل، وملك الخالق يليق به بكماله، وملك المخلوق يليق بعجزه وضعفه. فالخالق عز وجل مالك للدنيا والآخرة، ولهذا هو مالك يوم الدين، لأن الملك في ذلك اليوم خاص لله عز وجل لا ينازعه فيه أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فهو مالك الدنيا والدين، فملكه له الملك المطلق والكمال المطلق. أما المخلوق فملكه يناسب ضعفه وعزه كصفة الرب. هل يوصف المخلوق بهذه الصفة فيقال رب الدار؟ نعم، ولكن لا يعني يلزم من هذا مشابهة المخلوق للخالق، فالرب عز وجل له الخلق والأمر والملك والكمال المطلق، والمخلوق لو وصف بصفة رب الدار فهي صفة تليق بضعفه وعجزه، فلا يلزم من الاشتراك في المسميات الاشتراك في الحقائق. نعم.
وصفنا سويا من جل وعلا الكبير قال وجعلنا الذي جعل الاله المجيد والسلام المؤمن المؤمن فعليه جبار متكبر وصفنا المؤمن بانه جبار متكبر قال كذلك يرفع الله على كل قلب متكبر جبار واذا رايتم فقلتم جباري اليس في جهنم الاول للمتكبرين واستدبر الله من جبار عليه ولا شك ان ما رزق به يخالف من هذه الصفات من اجل ما رزق به المخلوق كمن كان بذات يخالف بذات المخلوق.
نعم هكذا هذه الصفه صفه الجبروت التي تأتي بمعنى العظمة، وكذلك صفة الكبرياء. ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته أن الجبار له ثلاثة معاني: الجبار بمعنى الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده، ويجبر كسر القلوب المنكسرة بين يديه، فهو جبار يجبر كسر هؤلاء وضعفهم. المعنى الثاني الجبار بمعنى القهار الذي دانت لعظمته المخلوقات وخضعت لجبروته وعزته المخلوقات، فهو جبار بهذا المعنى. المعنى الثالث الجبار بمعنى العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته، هذه معاني الجبار الذي يجبر كسر الضعفاء، وجبار دانت له جميع المخلوقات، وجبار علي بذاته. زاد الشيخ السعدي رحمه الله معنى رابع من معاني الجبار فقال المتكبر عن كل سوء ونقص وعيب وعن مماثلة الخلق، المتكبر عن كل سوء ونقص وعيب وعن مماثلة الخلق. فهذه الصفة تليق بالخالق عز وجل، وكون المخلوق يوصف بهذه الصفة لا يلزم من ذلك المماثلة، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. وكذلك الكبير أي العظيم الذي كل شيء دونه وهو أعظم من كل شيء. نعم.
ووصف نفسه جل وعلا بالعزة قال إن الله عزيز حكيم أمين فزعي وحدك العزيز والله.
كذلك العزة لله عز وجل يوصف بها على الوجه اللائق به، وقد ذكر أهل العلم أن العزة لها ثلاث معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر معناها أن الله عز وجل ذو قدر عزيز لا نظير له في جميع صفاته، وعزة القهر وبعض أهل العلم يسمونها عزة الغلبة، يعني أن الله لا غالب له لكمال قهره وسلطانه. وعزة الامتناع يعني أن الله عز وجل لا يناله سوء أو نقص، قد تنزه عن كل عيب ونقص. فإذن هي صفة جامعة لمعاني عظيمة لا يقى به عز وجل. نعم.
وصف الله المخلوقين بالعزة قال قال العزيز وعزني بالخطاب وجمعا بتوحيده بقوله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولا شك أن ما رزق به الخالق من هذا الرزق منازل ما رزق به المخلوق كفقاره بذلك قاله بذلك المخلوق. وصلى نفسه جل وعلا بالقوة قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم
نعم، كذلك هذه الصفة يقال فيها ما يقال في الصفات السابقة، القوة، ومن أسمائه عز وجل القوي، إن ربك هو القوي العزيز. قال الآية الأولى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المتين توكيد للقوي، أي الشديد في قوته وعزته. وهكذا بقية الصفات يوصف الخالق عز وجل بها على الوجه اللائق به. ما الفرق بين القوة والقدرة؟ وقد وصف الخالق بهذا وهذا. القوة يقابلها الضعف، وأما القدرة فيقابلها العجز. والقوة يوصف بها ذو الإحساس والشعور وغيره، يوصف بالقوة ذو الإحساس والشعور وغيره، بخلاف القدرة فيوصف بها ذو الإحساس والشعور فقط. ولهذا الريح، هل تقول الريح قوية أو تقول الريح قادرة؟ قوية، لأن القوة يوصف بها ذو الإحساس والشعور وغيره، بخلاف القدرة فيوصف بها ذو الإحساس والشعور فقط. فهذه الصفات نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به، مع تنزيهه عن مماثلة المخلوقين. ثم بعد هذا انتقل إلى فصل آخر في صفات اختلف المتكلمون فيها. نعم.
ثم إننا نتكلم عن الصفات التي اختلف فيها المتكلمون، هل هي صفات فعل أو صفات معنى؟
طبعا وتقدم أن صفات الأفعال التي يفعلها متى شاء كيف شاء، وصفات المعاني هي صفات ذاتية لا تنفك عن الخالق. فهم اختلفوا في هذه الصفات، هل هي صفات أفعال أو صفات معاني؟ ومع هذا فنحن نثبتها لله عز وجل. وذكرت لك أن من الصفات ما تكون فعلية ذاتية من وجه دون وجه، قد تكون فعلية باعتبار وذاتية باعتبار آخر. ومع هذا فهم أيضا ينكرون هذه الصفات أيضا ويحرفونها. نعم. يعني أنها صفات ملازمة للخالق، متصف بها دائما وأبدا، ليست متعلقة بالمشيئة، بل هي صفات ملازمة لذاته. ولهذا المصنف رحمه الله يقول التحقيق، يعني الترجيح، أن هذه الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي صفات أفعال أو صفات معاني، التحقيق أنها صفات ذاتية، ولهذا عبر بكلمة ذاتية. نعم.
كالرأفة والرحمة والحلم، فنبيهم جل وعلا وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم.
ما الفرق بين الرأفة والرحمة؟ قال العلم بأن الرأفة أعلى من معاني الرحمة وأرق، الرأفة أعلى من معاني الرحمة وأرق. الرحمة قد تكون عامة، يرحم جميع الخلق بما فيهم العباد، بما فيهم الكفار، وإن كان الآخرة تختص بالمؤمنين. أما الرأفة فهي أرق من الرحمة. نعم.
قال: إن ربكم لرؤوف رحيم، وصف بعض المخلوقين بذلك، قال: في نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه وعملتم فيوسف عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف نفسه بالعلم قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى والله غني حليم.
كذلك يقال في هذه الصفة ما يقال في بقية الصفات أن الله عز وجل له الكمال المطلق، فحلمه وسع كل شيء حتى أهل الكفر والمعاصي. الكفر والمعاصي حليم بهم أم لا؟ نعم هو حليم بهم، ولهذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل أمهلهم لعلهم يتوبون، ولو شاء ربك لأخذهم بذنوبهم. فمن حلمه عز وجل بأهل الذنوب أنه أمهلهم، فحلمه عز وجل يليق به وحلم المخلوق يليق به. نعم.
ووصف بعض المخلوقين بالحلم قال فبشرناه بغلام كريم إن إبراهيم لأواه كريم. وصف نفسه بالمغفرة قال إن الله غفور رحيم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
ربما الآية الثانية ساقطة في النسخة معكم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أيضا من صفاته عز وجل المغفرة، فهو يغفر الذنوب جميعا، ومن أسمائه الغفور والغفار وغافر الذنب. والغفور كثير المغفرة، المغفرة التي هي الستر والوقاية، مغفرة الذنوب هي الستر والوقاية، ولهذا يسمى المغفر بهذا الاسم. لماذا؟ هل لأنه يستر أو لأنه يستر ويقي؟ يستر ويقي، فالمغفرة ليست هي الستر فقط بل هي الستر وعدم المؤاخذة بالذنب. ولهذا العبد إذا طلب ربه المغفرة ليس المقصود أنه يستر عليه بل يستر ويعفو عن الذنب، فلا يأخذه بالذنب، فهو عز وجل غفور وغفار غافر الذنب، وصف نفسه بهذه الصفة اللائقة به عز وجل. نعم.
وصف بعض المخلوقين بالمغفرة قال ولو صبر وغفر من ذلك لمن الأمور قول معروف ومغفرة قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله. ولا شك أن ما وصف به خالق السماوات والأرض من هذه الصفات أنه حرف لا يكون بكماله وجلاله لا يمكن أن ينفى خوفا من التشبيه بالخلق.
نعم، هنا يشير إلى الشبهة، لماذا هم نفوها؟ لماذا نفوا هذه الصفات وحرفوها؟ خوفا من ماذا؟ من خوفا من التشبيه بالخلق. ونقول هذا لا مبرر له، فصفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به، ولهذا خافوا من تشبيهه بالمخلوقات ففروا من هذا، فوقعوا في تشبيهه بالمعدومات، فوقعوا في شر مما فروا منه.
وأن ما أرسل به الخلق من هذه الصفات حق الناس من لحاله وملايين عقلهم وكبارهم. وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتوقع إلى وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله المتهجم على رب السماوات والأرض.
ومن الذي وقع في هذا؟ قال وعلى كل حال، يعني هذا الخاتمة الفصل، فلا يجوز بل يحرم للإنسان أن يتنطع أو في بعض النسخ أن يأتي إلى وصف أثبته الله لنفسه، أثبت نفسه العلو وأثبت نفسه الرحمة والحلم والرأفة والمحبة والرضا والنزول والاستواء. قال يأتي إلى وصف أثبته الله لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله متهجما على رب السماوات مدعيا، هذه شبهته، مدعيا عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به، هذا لا يجوز، هذا من التعلي تعالي على رب العالمين. نعم.
مدعيا عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به، وأنه هو يبني عنه ويأتيه بالكلام من كيسه الخاص، فهذا جنون وهوس ولا يلحق إليه إلا من غمص الله بصائره.
نعم، والسبب في هذا الذي أوقعهم في هذا الضلال المبين هو أنهم تركوا هدي الكتاب والسنة وسلف الأمة الصالح، وأخذوا بمناهج المتكلمين والمناطقة والفلاسفة، فوقعوا في الضلال المبين، تركوا هدي الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأخذوا بالمنطق والفلسفة وما ورثوه من ملاحدة اليونان، فوقعوا في هذا الضلال المبين. قال: فهذا جنون وهوس ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم عياذا بالله. ولهذا كثير من المتكلمين الذين سلكوا هذا المنهج ندموا في آخر حياتهم إنهم تركوا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فوقعوا في الضلال والحيرة والتيه والتناقضات. وهكذا حال كل من اتبع غير صراط الله المستقيم. ثم ذكر مثالا بسط القول فيه، ويقال فيه ما يقال في بقية الصفات. نعم.
وسنضرب لكم لهذا مثالا يتبين به الكل، يأتي مثال واحد من آيات الصفات ينسحب على الجميع إلا فرق بين الصفات، لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا، لا يشبه شيء من خلقه في شيء من صفاته البتة. فهذه صفة الاستواء التي كثر فيها القول ونفاها كثير من الناس بأقيسة منطقية وأدلة جدلية سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل ليتبينوا كيف استدل أولئك بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به الباطل.
إذن هو يشير هنا إلى سبب الضلال في نفي هذه الصفة، يقول: ونفاها كثير من الناس بأقيسة منطقية وأدلة جدلية. وسيرد عليهم بنفس مناهجهم ويبين بطلان هذا الاستدلال، يعني يقلب عليهم الدليل، سيأتي بيان ذلك. قال: سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل، يعني من نفس أدلتهم التي استدلوا بها، ليتبين كيف استدل أولئك بالباطل. نعم، وهذا هو الباطل، وأبطلوا به الحق الذي ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، وأحقوا به الباطل عياذا بالله. نعم، طبعا ومثل بها لكثرة الخوض والجدل في هذه الصفة.
فهذه صفة الاستواء تجاوزها الآلاء ممن يدعون الإسلام ويقوم على رب السماوات والأرض بأدلة منطقية.
لكن كما تقدم، هل نفوها تكذيبا لها أو نفوها تحريفا لها؟ تحريفا لها. نعم.
يركبون فيها قياسا استثنائيا مركبة لشرطية متصلة لزومية يستدلون به نقيض التالي.
يعني هذا هو سيتكلم عنه المصنف رحمه الله بعد، وهي المقدمات المنطقية، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والنتيجة. ولهذا قال: يركبون فيه قياسا، يعني قاسوا صفات الخالق على صفات المخلوق استثنائيا مركبا من شرطية متصلة، يعني إذا كان كذا كان كذا فالنتيجة كذا، لزومية يستثنون فيها نقيض التالي، يعني أن المقدمة الأولى والثانية ينتجون، التي هي نتيجة المقدمتين، ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم، يعني النتيجة تكون خلاف المقدمة بناء على أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. هذا سيأتي بيانه، لكنه حتى تتصور القاعدة المنطقية، المقدمة الأولى والثانية والنتيجة. نعم، فمثل مثال:
ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على نفي اللازم يقتضي، بناء على ان نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، فيقولون مثلا: لو كان السميع على عرشه والعرش مخلوق.
يعني هنا هذه المقدمة الأولى، يقول لو كان الخالق، شوف الافتراض الباطل، الله عز وجل يثبت نفسه ذلك في كتابه، وهم إيش يقولون؟ لو كان الخالق مستويا على عرشه، قالوا والعرش ماذا؟ مخلوق، لكان مشابها للخلق. طيب هل هذه المقدمة صحيحة أو باطلة؟ هي باطلة أصلا. لو كان مستويا على العرش والعرش مخلوق لكان مشابها للخلق. طبعا نقول لهم أنها المقدمة أصلا باطلة، لكنهم يعتبرونها إيش؟ أنها صحيحة يقينية. انظر الضلال، وما بني على الباطل فهو باطل. ولهذا كون النتيجة بزعمهم تأتي قطعية أو غير قطعية، هذا بناء على المقدمات. إذا كانت المقدمات قطعية فستكون النتيجة ماذا؟ قطعية صحيحة. إذا كانت المقدمات باطلة وغير صحيحة ستكون النتيجة ماذا؟ غير صحيحة باطلة. فنقول من البداية هذه المقدمة هي باطلة ولا نستدل لك. قالوا لو كان مستويا على العرش والعرش مخلوق لكان مشابها للخلق، نقول ليس صحيحا، صفاته تليق به وصفات المخلوق تليق به كما تقدم. نعم، فلاحظوا المقدمة الأولى باطلة أصلا، وما بني على الباطل فهو باطل. نعم،
لو كان مستويا على العرش والعرش مخلوق لكان مشابها للخلق استوائه على العرش.
لا، في صف، قال لكنه لم يكن مشابها للخلق. هذه المقدمة الثانية، لو كان مستويا على العرش والعرش مخلوق لكان مشابها للمخلوق، لكنه غير مشابه للمخلوق. طيب المقدمة الثانية صحيحة ولا لا؟ لكنه غير مشابه للمخلوق صحيحة ولا لا؟ صحيحة. النتيجة فينتجون أنه ليس مستويا على العرش، نقول هذا باطل لأن المقدمة الأولى باطلة. نعم نحن معكم، لو كانت المقدمة الأولى صحيحة والثانية صحيحة ستكون النتيجة صحيحة، أما وأن المقدمة الأولى باطلة ستكون النتيجة باطلة. فلاحظ القياس عندهم، قالوا لو كان مستويا على العرش والعرش مخلوق لكان مشابها للخلق، لكنه لم يكن مشابها للخلق فينتجون ليس مستويا على العرش، يعني ويقصون هذه القاعدة على جميع الصفات. يقال لو كان ينزل لشابه ماذا؟ المخلوق، لكنه غير مشابه للمخلوق، فالنتيجة أنه ماذا؟ لا ينزل. لو أثبتنا له اليد لكان مشابه للمخلوق، لكنه ليس مشابه للمخلوق، فالنتيجة أنه ليس له يد. طيب نفند، ماذا نفعل بهذه الآيات؟ قالوا نأتي يمكن مجاز لها معاني أخرى، نبحث عن غرائب اللغة وهكذا، كيف أبطل هذه النصوص بهذه المقدمات والأقصى المنطقية الباطلة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.